أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المؤمنين. دخل الجزري رضوان الله تعالى عليهم في هذا الفصل الجديد وذكر بعض الأحكام التي تقدم ذكرها في محلها. وعليكم السلام. في محلها منها حرمة النظر إلى العورة أو حرمة كشف العورة، عدم حفظ العورة من الناظر المحترم. وهذا الحكم لعله من مسلمات المسلمين جميعا. وها هنا ذكرها صاحب الرواج مقدمة، هذا لما يريد يدخل في حكم بحث الستر في الصلاة إن شاء الله تعالى. والعلمان السيد العظم وحكم الفقهاء مر من هذا المطلب مرور الكرام في المقام، ولذكروا أنه سيب الحكيم الفقهاء يقول تقدم البحث في بحث كامل القلوى ولم يتعرض، وكذلك السيد العظم أيضا يقول تقدم الكلام في بحث قلوى. ملخص ما هناك تكلمنا في محله عن هذا الحكم هو أنه دلت الآية الشريفة على حرمته النظر، ومن وقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه الآية واضحة الدلالة على حفظ الفرج. مقصود الحفظ هو حفظ عن نظر في خصوص المقام، لما دلت الرواية عن صادق سلام الله عليه أنه حفظ الفرج في جميع موارد القرآن مقصود هناك هذا حفظ من الفجور والعياذ بالله. وأن في هذه الآية الشريفة بالخصوص المقصود حفظ من النظر. والآية الشريفة تدل على حكمين واضحين هذا صريحين، أحدهما حكم الناظر والرائي والناظر، والحكم مرعي المنظور. والناظر يجب عليه أن يغض، غض ليس معناه غمض البشر، بل غض معناه تزييقهم هذا عينه، بحيث إنسان ينزل عينه فلا تقع بصر ولا يقع بصرهما على الفرج. هذا حكم. وثانيا ذيل الآية الشريفة حفظ، لم يقول الستر، قال الإنسان لا يتمكن من الستر فيما إذا كان في الصحراء مثلا، هذا جالس هو لأجله أن يختل يفرغ بطنه من الغضارات مثلا، فحينئذ حفظ يتحقق بصرف النظر بصرف الجسم عن ناظر، وكذلك بطريقة أخرى طرق مختلفة يتحقق. فإذن الآية الشريفة هذا واضحة الدلالة على هذين الحكمين. ثم ذكر لفظ المؤمنين في الآية الشريفة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ليس يعني تخصيص الحكم، ليس يعني ذلك حكم فهم خادم الطلبة أنه حكم مختص بالمؤمنين بحيث لا يؤم غير المؤمنين، بل الكفار كما قرر في محله في الكلام هذا مكلفون بالفروع. ولكن في خصوص المقام بل المقصود ليس هذا، ليس ذكر لفظ المؤمن لأجله تخصيص الحكم، بل بيانه أن المؤمن بما أنه مؤمن ينبغي أن لا ينظر إلى فرج أحد، وينبغي أن يحفظ فرجه. كما أن تكون الرجل لا يمعن هذا العمل، ليس معناه أن غير الرجل يفعل، بل مقصود رجل رجولته يمنع تمنع من هذا العمل. وكذلك يقول معمم طالب العلم لا يفعل ذلك، لا يعني من ذلك أن الحكم مختص بطالب العلم أو بالمعمم ولا يشمل غيره، بل مقصود أن طالب العلم الدين هو بدافع دينه لأنه يعيش جو ديني لا يقدم مثل هذا العمل. كذلك ذكر المؤمنين في المقام يعم هذا للجميع غير المؤمنين أيضا، لكن ذكر المؤمن بخصوص هذا الجانب الذي أردناه في خدمتكم. فلا يكون في الآية دلالة على اختصاص. وأبسط شيء وأبرز قرينة على ذلك اللي فاتني هذا في أثناء البحث، وهو أنه إن زنا كافر بمسلمة أو بمكافرة يقام عليه الحد، فلو كان الفروع هذا مختصة بالمسلمين فما يفرق هذا. فالمقصود ليس هذه الآية كلمة ذكر المؤمن فيها لتخصيص الحكم بالمؤمن، بل لأجل إثارة غيرة المؤمن بما أنه مؤمنون، فلا يتقدم على نظر ولا يتسهل في حفظ الفرج. ثم هذا تعرض يصدق تفسيره وكذلك العلماء إجمالا هنا في المقام ومفصلا في محله، وهو دخول الحمام، أنه بعض الروايات دلت على وجوب الستر في الحمام، بعضها لا تدل على عدم وجوب الستر. هذا في الواقع نحن هنا في العراق نعرف أن حمامات العمومية هذا الداخل هنا ما يدخل إنسان يجد هناك قسمان للحمام، قسم عام يجلس فيه كل أحد ينشغل بنفسه وتنظيف نفسه يسمونه استعمال كيس ما كيس ونحو ذلك، وهناك قسم خاص يختلي به المغتسل عن غيره وذاك أيضا حمام. الروايات الدالة على حرمة هذا كشف الأورى في الحمام مقصود به القسم الأول من الحمام، والمقصود روايات التي يستفاد منها جواز دخول في الحمام بدون هذا الساتر مقصود به القسم الثاني. ولعل في بعض البلاد حسب ما أتذكر هذا قبل أكثر من 50 سنة هذه المنطقة هذا بر الصغيرة هناك حمامات من القسم الثاني فقط، بمعنى أنه يختلي إنسان فيه بمفردهم، فنتيجة لا ينبغي أن يتحقق الخلط بين روايتين فيتخيل أن هناك معارضة بين الروايات، فالتي تدل على المنع مقصود بها أما قسم العموم في الحمام، والتي تدل على جواز وهو قسم الخصوص بالحمام. ثم حكم ثالث الذي تعرض له يزدهم وتصدى له سيد العظم وكذلك حكيم الفقهاء في الجملة في المقام، وهو بلي نظر إلى الأجنبية. بلي وهنا مطلبهم ينبغي أن نلتفت إليه، وهو وارد كلمة زينة في الروايات، وله فسر زينة بالوعد وكذلك بالكحول والسوار ونحو ذلك، فكافع من هنا تلك الروايات نراد يستدل بها جواز كشف المرأة وجهها وعدم وجوب ستر الوجه. وهذا اشتباه كبير وقعت فيه الأقلام مع الأسف الشديد. لفظ الزينة لغتان معناها ما يقابله هذا عدم ما زينة مقابل شينة ما يتنفر منه الإنسان، ما يتنفر منه الإنسان يقابله الزينة ما يرغب في رؤيته، هذا معنى لغة الزينة. وفي الآية الشريفة في سورة آل عمران آية رقم 14 كل صريحة في أن المرأة تمامها زينة، فالروايات تدل على حرمته كشف الزينة تدل على وجوب ستر المرأة جسمها كلها زينة إلا ما ظهر منها، هذا كما يأتي كلام إن شاء الله قريبا، بل ظهر منها المرأة هندسة المرأة زينة، جلد المرأة زينة، صوت المرأة زينة، حركات المرأة زينة، كلها زينة، ولكن هندسة الجسم لا يمكنه سترها سواء كان جالسة أو قائمة أو ماشية، فما ظهر بنفسه بدون القصد هو هندسة المرأة وهو زينة يجوز هذا لا يجب سترها، ولذا معناه أنه يمنع المرأة من خروج من البيت مطلقا ولا للحج ولا للزيارة ولا لزيارة أهل ولا أقارب، كل ذلك يمنع، هذا لا يمكن. فنتيجة أنه مقصود بزينة المرأة تمام المرأة. فعلى آية السورة قلنا في سورة عمران آية رقم 14 تدل أن المرأة كلها زينة، وللكلام تتم والحكام بكي شيء. وهو أنه هذه رواية التي هذه الآية الشريفة كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بل هناك صاحب الوسائل ذكر رواية من الفقيه هذا مرسلا، هذه رواية تدل على أن المقصود بالفرج في المقام هو النذر، وسن حفظ الفرج يعني حفظ النذر. بل سيد العظم رفض هذه الرواية، ليس هنا في بحثهم بل خلوة، هناك فيما تقدم هذا فيهم من هذا بحث الشريف هناك فتح، ورفض هذه الرواية لإرسالها. وهذا المعنى لست وليس واضحا علي، رواية هذا في الكافي وفي في من لا يزال فقيه، هذا في الوسائل مو في الكافي استقبله، في الوسائل وفي من لا يزال فقيه مرسلة مثل ما قال سيد العظم، ولكن نفس الرواية موجودة في تفسير علي بن إبراهيم هذا مسندة. فنتيجة رفض السيد لهذه الرواية من جهة إرسال غير واضحين، والحمد لله رب العالمين.